بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإننا نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم من فضله، إنه سبحانه هو الجواد الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وهي 20 كلمة، وهي 8 أنواع. النوع الأول: ما جاء على وجه واحد. أحدها: ما جاء على وجه واحد وهو 4. أحدها: قط بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى فيهن، وهو ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، نحو ما فعلته قط. وقول العامة: لا أفعله قط لحن. وقول العامة: لا أفعله قط لحن. والثاني: عوض بفتح أوله وتثليث آخره، وهو ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، ويسمى الزمان عوضا لأنه كلما ذهبت منه مدة عوضتها مدة أخرى، أو لأنه يعوض ما سلف في زعمهم. تقول: لا أفعله عوض. فإن أضفته نصبته فقلت: عوض العائضين، كما تقول: دهر الداهرين. وكذلك أبدا تقول فيها: ظرف لاستغراق ما يستقبل من ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان. والثالث: أجل بسكون اللام، وهو حرف لتصديق الخبر، يقال: جاءني زيد، أو: ما جاءني زيد، فتقول: أجل، أي صدقت. والرابع: بلى، وهو حرف لإيجاب المنفي مجردا كان النفي، نحو: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، أو مقرونا بالاستفهام، نحو: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أي: بلى أنت ربنا.
يقول رحمه الله تعالى: الباب الثالث، أي من الأبواب التي بنى المصنف عليها كتابه، فإنه رحمه الله جعل كتابه في 4 أبواب. هذا هو الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب. وهذه الكلمات هي حروف المعاني، حروف المعاني. فإن من المعلوم أن الحروف في العربية نوعان: حروف مبان وحروف معان. أما حروف المباني فهي حروف الهجاء، وأما حروف المعاني فهي التي يكون لها معان في الكلام باعتبار سياقاتها، مثل في دلالتها على الظرفية، وعلى في دلالتها على الاستقرار، وما أشبه ذلك. هذه الحروف، حروف المعاني، عني بها العلماء رحمهم الله واهتموا بها، لأنها تتعدد معانيها في الكلم، ويختلف المراد بها بحسب السياق الذي وردت فيه. ومن هنا خصها العلماء بمصنفات، خصها العلماء بمصنفات مستقلة. من ذلك كتاب الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي، وكتاب الأزهية في الحروف، أي حروف المعاني. ومن ذلك كتاب رصف المباني في حروف المعاني للمالقي، ومنها أيضا كتاب مغني اللبيب، مغني اللبيب، فإنه جمع الكتب السابقة وأضاف إليها. وهذا الكتاب مغني اللبيب كما قلنا لكم اختصر منه المصنف أهم ما فيه وجعله في هذه الرسالة التي بين أيديكم، ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لهذه الكلمات، سماها كلمات لأن فيها ما هو حرف ومنها ما هو اسم، فقال كلمات ليجمعها. ومن أحسن من عني بحروف المعاني في القرآن وجمع فأوعى كتاب دراسات لأسلوب القرآن للشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله، فإنه جمع حروف المعاني في القرآن جمعا مستقصيا، لأنه استوعب ما في القرآن من الحروف وجمع كلام العلماء حولها، جمع كلام العلماء من اللغويين يعني من أهل النحو ومن أهل التفسير وجمع فأوعى. ولهذا جاء في كتابه بإضافات كثيرة واستدرك على المصنفين، لأنه رحمه الله جمع هذه الحروف من كتب التفسير وجمع كلام العلماء عنها في من كتب النحو ومن كتب التفسير، وأيضا جمع النظائر، جمع النظائر وربط كلام العلماء في تقعيداتهم على ما جمعه من هذه الحروف في الآيات الكريمة التي وردت فيها، فأضاف إلى كلام العلماء شيئا كثيرا. وحروف المعاني في كتاب دراسات لأسلوب القرآن استغرقت حروف المعاني المجلدات الثلاثة الأولى من الكتاب، فحق على طالب العلم أن ينظر في هذا الكتاب لا سيما طالب علوم العربية ولا سيما المفسر، لا بد لمن يتعاطى التفسير أن ينظر في هذا الكتاب حتى يستفيد ويفيد وحتى يجتنب الخطأ الذي وقع فيه من وقع من أهل العلم، لأن بعض العلماء قد ينقل معلومة ولا تكون صحيحة فيتابع عليها غيره. أما الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة رحمه الله فإنه تتبع هذه الحروف في القرآن على اختلاف القراءات، تتبع على اختلاف القراءات العشر، ويعد كتابه في الحقيقة أجمع كتاب في حروف المعاني، وإن كان هذا الكتاب جامعا للنحو كله، للنحو القرآني، للنحو القرآني، لكن حروف المعاني جاءت في المجلدات الثلاثة الأولى، وهو رحمه الله يصدر كل باب بخلاصة لما جمعه من القواعد ويربط في خلاصته هذه كلامه بكلام العلماء السابقين ويعرض قواعدهم في ضوء ما جمعه من الآيات، يعرض القواعد على الآيات وليس العكس، وإذا عرض القاعدة في ضوء ما اختلف عنها ما جاء في القرآن فإنه يصحح ويذكر لك الصواب. فمن هنا كان حقا على من يتعاطى تفسير كلام الله أن ينظر في هذا الكتاب، أن ينظر في هذا الكتاب. وقد جرت عادة الناس على مطالعة كتب السابقين وترك كتابات المعاصرين، وقد يكون في كتابات بعض المعاصرين ما هو مهم، لأن الله عز وجل يفتح على الناس فتوحات ويعطي الآخرة شيئا عظيما، وربما لم يفتحه على من سبقه، لأن هذا العلم فتوح من الله، كما قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة كتابه التسهيل في النحو، قال: إني وضعت هذا الكتاب وكتبت فيه أشياء من عندي، وإذا كان الله عز وجل يفتح لأهل العلم من فضله فلا مانع أن يفتح على الآخر ما لم يفتح على الأول، ما لم يفتح على الأول. فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم من فضله، إنه سبحانه سميع مجيب الدعاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب. أي معرب يريد؟ معرب الكلام الذي يعرب الكلام كله، أو يعرب الآيات القرآنية، أو يعرب الجميع؟ الجميع. الذي يعرب كل كلام، سواء كان كلام الله عز وجل أو كان كلام الناس، فإن المعرب يحتاج له في صناعته أن ينظر في هذه الكلمات وفي معانيها. وكثيرا ما يدخل الخلل على بعض الناس من جهة عدم إصابته للمعنى في الحرف الذي يتحدث عنه، وقد يغفل وينظر إلى الحرف نفسه ولا ينظر إلى السياق ولا إلى السوابق واللواحق، فيدخل عليه الخطأ. ولهذا قال رحمه الله: في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب. قال: وهي 20 كلمة. وهي 20 كلمة. ذكر المحقق رحمه الله أن هذه الكلمات التي تحدث عنها المصنف 22 كلمة، خلاف ما ذكر المؤلف. وذكر الشارح الأزهري رحمه الله أن الكلمات التي عرض لها المؤلف 21 كلمة. وذكر ابن جماعة في شرحه أنها 25 كلمة. فكيف نجمع بين هذا الاختلاف؟ الجواب سهل، أن يقال إن هذه الحروف تتداخل فيما بينها، وقد يعد المصنف رحمه الله كلمتين كلمة واحدة أو العكس، وبعضهم قد يشقق من الكلمة أكثر من دلالة ويعطيها رقما، ولا بأس في ذلك. قال رحمه الله: وهي 8 أنواع. 8 أنواع باعتبار دلالاتها واستعمالاتها. النوع الأول: ما جاء على وجه واحد. ما جاء على وجه واحد، أي ما له استعمال واحد. أحدها: ما جاء على وجه واحد وهو 4، يعني وهو 4 ألفاظ. وهو 4 ألفاظ. هو سماها كلمات، فما يصلح أن نقول 4 كلمات ولا لا؟ يصلح؟ ما يصلح. ولهذا قلت لكم 4 ألفاظ، والمحقق استدرك عليه، قال: الأولى أن يقول 4، ولكن نحن نقول 4 ألفاظ، واللفظ يراد به الكلمة. قال: أحدها قط. قط بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها في اللغة الفصحى فيهن، يعني أن هناك لغات أخرى لكنها ليست فصيحة. قال: وهو ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان. هكذا يقال في الإعراب: ظرف لما مضى من الزمان، لاستغراق ما مضى، يعني للوقت الماضي كله. نحو: ما فعلته قط. ما فعلته قط متى؟ يعني اي نعم، اي فيما مضى، وانقطع من عمري فيما مضى وانقطع من عمري. ولهذا قال بعض العلماء إن قط المبنية على الضم هي بمعنى القطع، القط بمعنى القطع، فإذا قلت ما فعلته قط يعني فيما انقطع من عمري، فيما انقطع من عمري. وقط كما قلنا ظرف مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. وفي أثر ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني وغيره قال ما هبت الريح إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. ما هبت الريح قط، متى هبت؟ يعني فيما مضى. قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، هذا استعمال العرب. ويلاحظ أن قط يا جماعة مختصة بالنفي، يعني تأتي في أسلوب النفي، ما هبت الريح قط. طيب ما هبت الريح قط، وتقول ما فعلته قط، أو ما زرته قط، وما أشبه ذلك. قال وقول العامة، من هم العامة؟ عكسهم الخاصة، عكس العامة الخاصة الذين عندهم يعني نوع علم ومعرفة. قال وقول العامة لا أفعله قط لحن، لا أفعله قط لحن. لماذا يا جماعة؟ لأنهم استعملوا قط في المستقبل، لا أفعله يعني في المستقبل قط، وهذا خطأ، لأن قط تستعمل في الزمن الماضي. ولهذا أورد الحريري رحمه الله هذا الخطأ في كتابه درة الغواص في أوهام الخواص، وقال إنه من أفحش الخطأ، إنه من أفحش الخطأ، قولهم لا أفعله قط من أفحش الخطأ. قال لتعارض معانيه وتناقض الكلام فيه، لتعارض معانيه وتناقض الكلام فيه، تناقض الكلام فيه هذا تأكيد للجملة السابقة. ولاحظ أنه جعله من أخطاء الخواص، لأن هذا يقع فيه بعض الخاصة من المتعلمين، لا أفعله قط، فهذا يقول إنه من أفحش الخطأ. وقد قال هذا القول وحكم بأنه خطأ قبل الحريري طائفة من أهل اللغة، وحكموا بأنه خطأ فاحش، لا أفعله قط. إذن الصواب أن يقال ما فعلته قط في الماضي، ولا يؤتى بقط في المستقبل. قال رحمه الله والثاني عوض. قبل ذلك يقول وقول العامة، قول العامة، لاحظوا هذا الكلام، ابن هشام توفي سنة كم؟ 61 و700. إذن وقول العامة في عصره، هذا يدلك على أن اللغة تغيرت وخرج الناس عن مهيع الفصاحة، بل من القرن الثالث، من القرن الثالث دب اللحن في الحاضرة من بداية القرن الثالث، وصار العلماء رحمهم الله لا يأخذون عن الحاضرة اللغة، وإنما يأخذونها عن البادية إلى القرن، نهاية القرن الثالث وبداية الرابع. أما في القرن الأول والثاني فقالوا كانوا يأخذونها من الحاضرة، لأن اللغة لم تتغير، وذلك أن الأعاجم الذين دخلوا في الدين بعد اتساع الفتوحات أثروا في اللغة العربية ونشروا اللحن
ودب اللحن إلى الألسنة فتغير كلام الناس، فصار العلماء رحمهم الله يأخذون اللغة عن البادية في القرنين، في القرن الثالث وأوائل الرابع، وأما الحاضرة فلا يأخذونها عنهم. قال رحمه الله تعالى: والثاني عوض بفتح أوله وتثليث آخره، يعني يقال عوض وعوض وعوضي باللغات الثلاث. فعوض نقول مبني على الضم، وعوض مبني على الفتح، وعوض مبني على الكسر، فهو ظرف. طيب، وهو ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، ويسمى عوضا، لماذا سمي عوضا هذا الظرف؟ قال: لأنه كلما ذهبت منه مدة عوضتها مدة أخرى، أو لأنه يعوض ما سلف في زعمهم، أي في زعمهم الباطل، فالعرب في جاهليتهم كانوا يعتقدون أن للزمان تصرفا، خيرا وشرا، ومن هنا سموا الزمان عوضا. قالوا: لأنه يعوضنا، يعني إذا ذهب شيء عوضنا بدله، والزمان لا يعوض، وإنما الذي يعوض هو الخالق جل وعلا. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا قال: أو لأنه يعوض ما سلف في زعمهم، يعني في زعمهم الباطل، تقول: لا أفعله عوض، قولك لا أفعله عوض، هذا في فائدة، وهي أن هذا الظرف عوض مختص بالنفي، مثل قط، فلا يستعمل في الإثبات. ما تقول: أفعله عوض، لا أفعله عوض. قال: فإن أضفته نصبته، يعني خرج عن البناء، فتقول: عوض العائضين، لماذا خرج عن البناء؟ لأن الإضافة من خصائص الأسماء، فمن هنا ضعف شبه عوض بالحرف، بعض الأسماء تبنى لشبهها بالحرف كما هو معلوم، فهنا عوض إذا أضيفت خرجت عن شبه الحرف وصارت أدخل في باب الأسماء، فمن هنا أعربت. ولهذا تقول: لا أفعله عوض العائضين، كما تقول: دهر الداهرين، وكذلك أبدا تقول فيها ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، تقول: لا أفعله أبدا، فهي ظرف مبني، عوض ظرف مبني، وكذلك أبدا تقول فيها ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان. قال: والثالث أجل، بسكون اللام، وهو حرف لتصديق الخبر، هو سماها كلمات ولا لا، لكن قال: وهو لمجيء حرف، وهو حرف لتصديق الخبر، ولهذا يقال له حرف جواب، مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يقال: جاءني زيد، أو ما جاءني زيد، فتقول: أجل، أي صدقت، فهو حرف لتصديق الخبر. قال: والرابع بلى، وهو حرف لإيجاب المنفي. ما معنى لإيجاب المنفي؟ أي لإثباته، لإيجاب المنفي يعني لإثبات المنفي. فعلم من هذا أن بلى، أن بلى تختص بالنفي، تختص بالنفي وتفيد إبطاله، تفيد إبطاله، تختص بالنفي فلا تستعمل في أساليب الإثبات. ما تقول إذا قيل لك زارك زيد بلى، لا، وإنما أزارك زيد تقول بلى، أو نعم لم يزرني، بلى زارني، تختص بالنفي وتفيد إبطاله. فقال وهو حرف لإيجاب المنفي مجردا كان النفي، أي عن الاستفهام، مجردا كان النفي أي عن الاستفهام، نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن. بلى هنا أثبتت ماذا؟ أثبتت البعث الذي نفاه الكفار، وأبطلت، أبطلت نفيهم له، أبطلت نفيهم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، بلى وربي، فهذا فيه إبطال للنفي الذي نفوه. قال أو مقرونا بالاستفهام، مقرونا ماذا؟ أي النفي، مقرونا أي النفي بالاستفهام، نحو ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا، بلى أنت ربنا. فقولهم بلى، ألست بربكم؟ قالوا بلى، هذا الاستفهام يسمونه استفهام التقرير، ألست بربكم، وهذا استفهام حقيقي تقريري. وقد تستعمل بلى في جواب الاستفهام التوبيخي، ألم يأتكم نذير؟ قالوا، قالوا بلى. فالاستفهام قد يكون للتقرير مع بلى، ألست بربكم؟ بلى. ألم تحضر الدرس؟ بلى حضرته. ألم يزرك زيد؟ بلى زارني زيد. هذا كله استفهام حقيقي. طيب، وقوله جل وعلا ألم يأتكم نذير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، هذا استفهام توبيخ، قالوا بلى. الشاهد أن بلى تأتي مع الاستفهام الحقيقي ومع الاستفهام التوبيخي. وفي محل جواب بلى لا يجاب بنعم، في محل جواب بلى لا يجاب بنعم. إذا قلت ألم يزرك زيد، إذا قلت بلى المعنى زارني، وإذا قلت نعم، نعم لم يزرني، هذا فيه يعني إثبات النفي، إثبات النفي. ألم يزرك زيد؟ إذا قلت نعم، نعم لم يزرني، وإذا قلت بلى أي زارني. وإذا قيل لرجل أطلقت زوجتك؟ فإن قال متى تطلق؟ إذا قال نعم أو بلى، إذا قال بلى، بلى طلقتها، أو نعم لم أطلقها، نعم لم أطلقها. ولهذا قالوا ينبغي أن يحترس الإنسان في الجواب، إذا قيل له ألم تطلق زوجتك، ربما يطلقها لجهله بالعربية، وبعض أهل العلم قالوا لا يعامل على نيته لأنه عامي. طيب، قال رحمه الله تعالى،
قال رحمه الله النوع الثاني ما جاء على وجهين، وهو إذا فتارة يقال فيها ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه، وهذا أنفع وأرشق وأوجز من قول المعربين ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط غالبا، وتختص إذا هذه بالجملة الفعلية نحو فإذا انشقت السماء، وأما نحو إذا السماء انشقت فمحمول على إضمار الفعل مثل وإن امرأة خافت، وقد تستعمل للماضي نحو وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وتارة يقال فيها حرف مفاجأة، وتختص بالجملة الاسمية نحو ونزع يده فإذا هي بيضاء، وهل هي حرف أو ظرف مكان أو زمان؟ أقوال: وقد اجتمع في قوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون.
النوع الثاني من أي الأنواع؟ من الأنواع الثمانية، نعم، في الكلمات التي يحتاج إليها المعرب، ما جاء على وجهين أي على استعمالين في الكلام. قال: وهو إذا، فتارة يقال فيها ظرف مستقبل، ظرف مستقبل خافض. طيب ظرف مستقبل مبني على ماذا؟ إذا مبني على ماذا؟ على السكون، صحيح. خافض لشرطه، منصوب بجوابه، وهذا أنفع وأرشق وأوجز من قول المعربين ظرف لما يستقبل من الزمان، فيه معنى الشرط غالبا، هذا صحيح. وهذا أيضا أحسن من قولهم أداة شرط غير جازمة. بعض المعربين يختصر من المعاصرين يقول إذا أداة شرط غير جازمة، وبعضهم يقول كما قال الشيخ رحمه الله ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط غالبا، هذا كله مرجوح. قال الأولى أن يقال ظرف لما ظرف مستقبل، يعني ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه. إذا قلت في الكلام إذا زارك محمد فأكرمه، إذا زارك محمد فأكرمه، نقول انتبه معي، زار فعل الشرط، زارك محمد ومحمد فاعل، فأكرمه هذا جواب الشرط، ونقول إن الجملة من فعل الشرط وما بعدها كلها في محل جر بإيش؟ بالإضافة. يا جماعة نسيتم أداة الشرط إذا، قلنا أداة الشرط إذا مر معنا قريبا أن الجملة بعدها تكون في محل جر بالإضافة. طيب، فالجملة من فعل الشرط وجوابه في محل جر بالإضافة، وإذا مضاف والجملة مضاف إليه، واضح ذلك؟ طيب أين جواب الشرط إذا جاءك محمد فأكرمه؟ أكرمه هذا هو الجواب، هذا الجواب أكرمه هو الناصب لإذا، هو الناصب لإذا، فإذا إذا في الوقت نفسه عامل ومعمول، وهذا مما يلغز به في النحو، يقال نريد عاملا ومعمولا في الوقت نفسه، نريد عاملا ومعمولا في الوقت نفسه، هو عمل في غيره وغيره عمل فيه. من الجوابات إذا لها فعل شرط ولها جواب شرط، وكذلك جواب الشرط نصبها، إذا زارك محمد فأكرم، متى تكرمه؟ الجواب إذا زارك. طيب إذا قولهم في الإعراب، قول المعربين إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه، هذا معنى خافض، أن ما بعده مضاف إليه، منصوب بجوابه، يقول الشيخ رحمه الله هذا أنفع وأرشق وأوجز، ثلاث كلمات أنفع. لماذا أنفع؟ لماذا كان أنفع؟ أحسنت، لأنه يأتيك بفوائد، يأتيك بالفوائد، يقول إن هذا الشرط يخفض، نعم، وهو منصوب، فجاءك بفائدة أو بعدة فوائد. وأرشق يعني أوجز، أرشق يعني أحسن عبارة في السمع، ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، وهذا من العبارات الجميلة الخفيفة اللطيفة على اللسان. فهذه العبارة أرشق من قولهم ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط غالبا. قال وأوجز لأنه أقل عبارات من قولهم هذا. قال رحمه الله وتختص إذا هذه بالجملة الفعلية، لاحظ تختص، لاحظ تختص، فيخرج الجملة الاسمية إذن تدخل على الفعلية. نحو فإذا انشقت السماء، فإذا انشقت السماء إذا دخلت على الجملة الفعلية. قال وأما نحو إذا السماء انشقت فمحمول على إضمار الفعل، إضمار الفعل، مثل وإن امرأة خافت. أين الفعل هنا المضمر؟ إذا انشقت السماء انشقت. إذن السماء تعرب ماذا هنا عندنا؟ تعرب فاعلا لفعل محذوف تقديره انشقت. طيب هذا على رأي من؟ على رأي البصريين. أما الكوفيون السماء الآن تعرب فاعلا، أليس كذلك على قول البصريين؟ أما الكوفيون فماذا يقولون؟ إن السماء مبتدأ، مبتدأ، وانشقت الجملة خبر. طيب المؤلف رحمه الله يقول تختص بالجملة الفعلية، هذا هو مذهب البصريين كما علمنا. قال مثل وإن امرأة خافت، أيضا امرأة فاعل لفعل محذوف تقديره وإن خافت امرأة خافت. هذا مذهب الجمهور يا جماعة، وإذا قلنا الجمهور فالمراد بهم البصريون، ولكن الشواهد كثيرة جدا على مجيء الاسم بعد إذا، فإذا تدخل على الاسم، وهذه الشواهد كثيرة في القرآن وفي كلام العرب. وحينئذ لجأ النحويون إلى تقدير هذا الفعل، تقدير الفعل في الشواهد كثيرة. وقد جمع الدكتور أحمد مكي الأنصاري رحمه الله في كتابه النحو القرآني، جمع مئات الشواهد من كلام العرب على دخول إذا على الاسم. قال فالقول بأن إذا مختصة بالجملة الفعلية تحكم ويلجئنا إلى التقديرات، ولا سيما في كلام الله، فنقدر إذا انشقت السماء انشقت، وهذا كثير، إذا السماء إذا انشقت السماء، وإن امرأة خافت، أي وإن خافت امرأة، وإن أحد من المشركين استجارك، وإن استجارك أحد من المشركين، فيكثر التقدير. فلماذا لا نعربها فاعلا ونأخذ برأي الكوفيين الذين لا يلجؤون إلى التقدير؟ وقد علمتم أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. هكذا جمع الدكتور أحمد مكي الأنصاري رحمه الله هذه الشواهد، وقال ينبغي أن نسلك هذا المسلك، لا سيما أننا يعني في القرآن نتعامل مع كلام الله جل وعلا، فلا يليق أن نكثر فيه التقديرات والتأويلات، أليس كذلك؟ طيب قال وقد تستعمل للماضي، أي إذا، نحو وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وإذا رأوا تجارة، رأوا هذا فعل، فعل ماض، فدخلت عليه إذا، فدل هذا على أن إذا لا تختص، نعم، فتدخل على الماضي. قال وتارة يقال فيها حرف مفاجأة، حرف مفاجأة، هل تحتاج إلى جواب؟ الجواب لا، ولا تحتاج إلى جواب. إذا كانت حرف مفاجأة ما تحتاج إلى جواب، وتختص بالجملة الاسمية، نحو ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ونزع يده، من هو الذي نزع يده؟ موسى عليه السلام. فإذا هي مفاجأة أمام فرعون وقومه، فإذا هي، هذا معنى المفاجأة. قال وهل هي حرف؟ ما إعراب فإذا هي بيضاء؟ هي بيضاء مبتدأ وخبر. طيب وهل هي حرف أو ظرف مكان أو زمان؟ ضعوا التنوين بدل الكسرة. أو زمان. أقوال، أقوال يعني لأهل العلم، كل يرجح قوله وكل له مستنده. قال وقد اجتمع، لما ذكر المؤلف رحمه الله هذا السؤال منه، وهل هي حرف أو ظرف مكان أو زمان، هو المصنف رحمه الله رجح أنها حرف، رجح أنها حرف في غير هذا الكتاب، رجحه في المغني، وكذلك رجحه ابن مالك، رجحه ابن مالك. وقال بعضهم إنها اسم بدليل أنها تضاف، بدليل أنها تضاف. قال وقد اجتمع، ما هما؟ لا نعم، اجتمع ماذا؟ أحسنت، إذا الشرطية وإذا الفجائية في قوله تعالى، وقلنا لكم إن التمثيل باجتماع الشاهدين في آية واحدة يدل على براعة المصنف ويفيد طالب العلم، فيحفظ شاهدا يعطيه مسألتين. قال في قوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذا دعاكم، الضمير يعود على من؟ على الله جل وعلا. ثم إذا دعاكم، ثم إذا دعاكم، أين إذا الشرطية؟ إذا دعاكم الأولى، إذا دعاكم، نعم، دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، هذه هي الفجائية. وهذا يدلك على ماذا؟ يعني إذا الفجائية هنا لها فائدة في المعنى، لها فائدة في المعنى. ما هذه الفائدة؟ هي سرعة خروجهم إلى الحشر إن كانت إلا صيحة واحدة. الله أكبر، صيحة واحدة فيقوم الناس. وهنا قال إذا أنتم تخرجون، فدل ذلك على أن إذا تأتي شرطية وتأتي فجائية. نعم.
قال رحمه الله النوع الثالث ما جاء على ثلاثة أوجه، وهي سبع، إحداها إذ، فيقال فيها تارة ظرف لما مضى من الزمان ويدخل على الجملتين، نحو واذكروا إذ أنتم قليل واذكروا إذ كنتم قليلا. وقد تستعمل للمستقبل نحو قوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. ويقال فيها تارة حرف مفاجأة كقوله فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير. وتارة حرف تعليل كقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أي لأجل ظلمكم. الثانية لما، يقال فيها في نحو لما جاء زيد جاء عمرو، حرف وجود لوجود وتختص بالماضي. وزعم الفارسي ومتابعوه أنها ظرف بمعنى حين، ويقال فيها في نحو لما يذوق عذاب، حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا متصلا، متصلا نفيه بالحال متوقعا ثبوته. ألا يري،
ألا يرى، ارفع النقطتين، هذا من الخطأ الطباعي المنتشر في الكتاب فأصلحوه. ويستدل على هذا الخطأ بوجود الفتحة، لأن الفتحة في الكلمات المقصورة والمختومة بالألفات المقصورة دليل على أن النقط خطأ، نقط الألف. نعم.
ألا يرى أن المعنى أنهم لم يذوقوه إلى الآن وأن ذوقهم له متوقع؟ ويقال فيها حرف استثناء في نحو أنشدك الله،
الله
أنشدك الله لما فعلت، أي ما أسألك ما أسألك إلا فعلك. ومنه إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة التشديد. ألا يرى أن المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ، ولا التفات إلى إنكار الجوهري ذلك؟
نعم. يقول رحمه الله تعالى: النوع الثالث، يعني من الأنواع الثمانية في الكلمات العشرين عند المصنف، ما جاء على ثلاثة أوجه، أي في الاستعمال، في استعمال الناس، وهي سبع، أي سبع كلمات. لاحظ بالأول أنث لما قال أربعة، وهنا قال سبع، فنحن نعتذر له إن أنث، يعني ذكرنا الكلام ونصحح له العبارة أو نجاريه. وهي سبع، أي سبع كلمات، إحداها إذ، فيقال فيها تارة، هذا هو الوجه الأول، فيقال فيها تارة ظرف لما مضى من الزمان، ظرف لما مضى، وهذا هو الغالب في استعمال إذ، هذا هو الغالب في استعمال إذ. ويدخل، أي هذا الظرف، على الجملتين، أي الاسمية والفعلية، نحو واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ أنتم قليل، أنتم قليل، هذا الجملة اسمية وفعلية، الجملة اسمية، إذا دخلت إذ على الاسمية. واذكروا إذ كنتم قليلا، هذه فعلية أو اسمية؟ فعلية. من أي الأفعال؟ ماضي ولا مضارع؟ كنتم ماضي، ماضي كنتم. طيب، والمضارع لو كان مضارعا لقال تكونون. إذن دخلت إذ على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية. قال رحمه الله: وقد تستعمل، أي إذ، للمستقبل، للمستقبل، للزمان المستقبل، نحو قوله تعالى: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. نسأل الله العافية، متى هذا؟ إيه نعم، يوم القيامة، في المستقبل. ويقال فيها تارة، هذا هو الوجه الثاني من أوجه استعمالها، حرف مفاجأة، حرف مفاجأة، وهذا يا جماعة خاص بما إذا وقعت بعد بين أو بينما، إذا وقعت إذ بعد بين أو بينما تكون حرف مفاجأة. تقول أنت: بين أنا في ضيق إذ جاء الفرج، بين أو بينما أنا في ضيق إذ جاء الفرج، فإذ هنا حرف، حرف مفاجأة. كقوله، كقول الشاعر: فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير. استقدر الله خيرا، أي اطلب من الله أن يقدر لك الخير، قل اللهم قدر لي الخير، هذا معنى استقدر الله. خيرا وارضين به، يعني لا تقول هذا قليل، لا تقول قليل إذا جاءك شيء، بل ارضين به، لأن ما جاءك من الله فهو كثير، لأن نعم الله لا تحصى، قد تستقل شيئا وهو كثير، وقد تنظر إلى شيء وتترك أشياء. وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير، إذ دارت مياسير، قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، انظر إلى هذا التأكيد والوعد من الله جل وعلا. فكلام الشاعر صحيح: فبينما العسر الذي أنت فيه إذ دارت مياسير، الشاهد قوله إذ دارت ميسير، فإن إذ حرف مفاجأة جاء بعد ماذا؟ جاء بعد بينما. قال وتارة، هذا هو الوجه الثالث، حرف تعليل، تعليل كقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذ ظلمتم أي لأجل ظلمكم، فإذ حرف تعليل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قال الثانية، ما هي الثانية أو الكلمات من الكلمات التي جاءت على نعم ثلاثة أوجه، لما، وهذه مرت معنا، تسمى لما الحينية أو لما الوجودية، لما الوجودية يقال فيها في نحو لما جاء زيد جاء عمرو، لما جاء زيد جاء عمرو، يعني أن مجيء عمرو متى وجد؟ بعد مجيء عمرو، هذا معنى قولهم حرف وجود لوجود، لما حرف وجود لوجود، وجود لوجود، لما جاء زيد جاء عمرو. طيب وجد عمرو لوجود مجيء زيد، هذه لما. طيب ولولا حرف ماذا؟ حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، تقول لولا، قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، امتنع اتباعنا الشيطان لوجود رحمة الله وفضله. طيب ولو حرف ماذا؟ امتناع لامتناع، تقول لو زرتني لأكرمتك، امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن لو ولولا ولما تقاسمت الزمان، تقاسمت الزمان لو ولولا ولما، هذه الحروف الثلاثة تقاسمت الزمان، واضح؟ نرجع إلى لما. قال يقال فيها في نحو لما جاء زيد جاء عمرو حرف وجود لوجود، صحيح، يعني وجد عمرو لوجود زيد، وتختص بالماضي، يعني بالفعل الماضي، وتختص بالفعل الماضي. وزعم الفارسي، وزعم الفارسي وهو أبو علي نحوي كبير، يقال إنه سيبويه زمانه، إنه سيبويه زمانه، وزعم الفارسي ومتابعوه أنها ظرف بمعنى حين، بمعنى حين، بمعنى حين. ويقال فيها في نحو لما يذوق عذاب حرف جزم لنفي المضارع، حرف جزم لنفي المضارع، وقلبه ماضيا متصلا نفيه بالحال متوقعا ثبوته متى، يعني في المستقبل. لاحظ هذه العبارة، حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، وقلبه ماضيا، تقول نعم تقلبه ماضيا، لما تقول زيد لما يفعل ذلك، هل فعله أو لم يفعله؟ لم يفعله، لم يفعله، فالمعنى أنه لم يفعل ذلك في الماضي، وهذا عدم الفعل متصل إلى الحال الذي أنت فيه، إلى الزمان والوقت الذي أنت فيه. طيب متوقعا ثبوته في المستقبل، نعم متوقعا ثبوته في الزمان القريب، المعنى أنه لم يقع، قلبت المضارع ماضيا، ننظر في قول المصنف رحمه الله: وقلبه ماضيا، يريد الفعل المضارع. وأنتم تعرفون قول الشاعر الذي يقول يمدح أميرا فيقول: إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم، مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم، لأن الجوازم تقلب المضارع إلى الماضي. يقول أنت يعني كل ما هممت بأمر أمضيته. مثل الفعل المضارع الذي لم يلقى عليه جازم، فإذا ألقي عليه جازم انقلب الفعل المضارع إلى المضي. ولهذا قال: وقلبه ماضيا متصلا نفيه، يعني ما تم، لكن قال متوقعا ثبوته في المستقبل. متوقعا ثبوته يعني في المستقبل. ألا يرى، وفي بعض النسخ ألا ترى وهو أجود، ألا ترى أن المعنى أنهم لم يذوقوه أي العذاب إلى الآن، وأن ذوقهم له متوقع. صحيح، لما يا جماعة هي مثل لم، لكنها تفارقها في أن لما يتوقع حصول من فيها خلافا للم. فقوله تعالى: بل لما يذوق عذاب، يتوقع أن يذوق العذاب قريبا. وكذلك قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ما دخل إلى الآن لكن سيدخل متى؟ قريبا. فلما تفيد التوقع وأن هذا سيكون قريبا. ولهذا أن تقول يعني لما تقم الصلاة، المعنى أنها ستقوم بعد قليل، تتوقع أن تكون بعد قليل. وتقول لما يأتي زيد، المعنى أنه سيأتي بعد قليل، فيتوقع ثبوت حصول المنفي. ولهذا قال أهل العربية إن لما لا تستعمل في الشيء الذي لا يمكن أن يقع. ما تقول نعم، ما تقول لما يجتمع الليل والنهار، ما اجتمع الليل والنهار، ما يمكن يجتمع الليل والنهار، فلا يصلح أن تقول لما، لأن هذا الكلام فيه تناقض. ولا يعني يقال لما يرجع فلان وهو ميت، ما يمكن ما يرجع. قال: ألا ترى أن المعنى أنهم لم يذوقوه أي العذاب إلى الآن، وأن ذوقهم له متوقع. فالشاهد أن لما هنا هي لما الوجودية، وهي كما قال المصنف رحمه الله مختصة بالفعل الماضي، وإذا دخلت على المضارع فإنها تجزمه وتقلبه ماضيا متصلا نفيه بالحال، وأن حصول من فيها متوقع يعني مستقبلا. ونقف هنا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه سبحانه سميع مجيب، صلى الله وسلم على محمد.